بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فتح مكة ودخولها بالقتال عنوة ومنه عليهم. عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية رضي الله عنه، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني؟ قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان فقال: اهتف لي بالأنصار. قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن كان أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فتح مكة ودخولها بالقتال عنوة ومنه عليهم. هذا الباب يتعلق بفتح مكة، وأن فتحها كان عنوة أي بقتال ولم يكن صلحا، على الصحيح من قول أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم، وقد دلت على ذلك الأحاديث، ومنها هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو مما استدل به جمهور أهل العلم على أن مكة فتحت عنوة وليست ولم يكن فتحها صلحا، وإنما فتحت عنوة أي بقتال، وحصل قتال به فتحت مكة. وساق هذا الحديث عن عبد الله بن رباح، عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية رضي الله عنه، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، أي كانوا على هذه الطريقة يطعمون الطعام كل يوم عند واحد، يسبق أحدهم فيقول: الليلة عندي الطعام، وهكذا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أكثرهم دعوة للناس لتناول الطعام عنده في رحله في بيته، مما يكثر أن يدعون إلى رحله. فأراد عبد الله يوما أن يسبق أبا هريرة إلى صنع الطعام والدعوة، دعوة الناس إلى رحله، فأمر بطعام يصنع في بيته، ثم لقي أبا هريرة رضي الله عنه من العشي. العشي هو من بعد يعني ما قبل الغروب كله يقال له عشي، فلقيه في العشي وأخبره بذلك، أنه الليلة الطعام عنده، وأنه شرع في إعداد الطعام، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فهم كانوا الليلة كل ليلة عند واحد يجتمعون، وكان أكثرهم في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الليلة رغب عبد الله أن تكون الدعوة عنده، قال له أبو هريرة: سبقتني، يعني سبقتني هذه الليلة في دعوة الإخوان وإلى الطعام. قلت: نعم. فدعوتهم. جاء في رواية الحديث عند مسلم أنهم لما حضروا عنده كان الطعام بقي عليه لم ينضج بعد، بقي عليه شيء من الوقت لم ينضج بعد، ولهذا جاء في رواية عند مسلم قال ولم يدرك طعامنا، لم يدرك طعامنا يعني لم بقي عليه قليلا حتى ينضج. فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا، حتى يدرك طعامنا يعني كان الطعام بقي عليه شيء من الوقت حتى ينضج، فأرادوا أن يستغلوا هذا الوقت حتى ينضج الطعام بأن يسمعوا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا أهل العلم فائدة في مثل هذه الدعوات التي كثيرا ما تضيع في القيل والغال والقال، وربما أيضا حتى في الغيبة والنميمة والسخرية وأشياء من هذا القبيل. إن كان في المجلس شخص فاضل له علم، عنده علم، عنده دراية، ما يجعلون المجلس للعوام ويضيعون على أنفسهم الفرصة من الاستفادة من هذا الذي عندهم وعنده علم ميزه الله به. ولهذا كثير من المجالس أحيانا يكون فيها عالم لكن ما يمكنونه، ينشغلون بالأحاديث وأمور كثيرة جدا ولا يمكنونه. فمن فوائد هذا الحديث أن المجلس إذا كان فيه شخص ميزه الله بشيء من العلم يطلب منه أن يحدثهم بشيء ينفعهم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال لو حدثتنا، يخاطب أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا، حتى يدرك طعامنا، حتى ماذا؟ ينضج الطعام، يتهيأ الطعام. ومن الطرائف يقولون إذا حضر الهرس وقف الدرس، فيقول حتى يعني ينضج الطعام، وإذا جاء الطعام يتوقف الدرس ويستعينون بالله على ما يقدم. الحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه شرع في الحديث لما طلبوا منه، قال ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معاشر الأنصار. وهذا فيه أن الغالب في هذا المجلس كانوا من الأنصار. ثم ذكر فتح مكة، قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير بن العوام على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. عادة الجيش يكون خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة ووسط الذي هو قلب الجيش ومجنبتين أو مجنبتان يعني الميمنة والميسرة، الجنب اليمين والجنب اليسار، فهذا تقسيمه. فجعل الزبير على إحدى المجنبتين وخالدا على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، جمع حاسر، الحسر يعني ليس عليهم ما الأشياء الواقية مثل دروع وترس ونحو ذلك، حسر من ذلك. فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة من الجيش، قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال لا يأتيني إلا أنصاري، ادعوا لي الأنصار اجمعهم لي. زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالأنصار، فدعاهم أبو هريرة رضي الله عنه فأطافوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، تجمعوا حوله. ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، وبشت قريش، جمعت قريش أوباشا، أخلاط من الناس من القبائل المختلفة، جمعتهم ممن هم أتباع لقريش، جمعتهم حتى تستعين بهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وتجعلهم أيضا في المقدمة لغرض ذكروه، قالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، إن كان لهم شيء يعني من النصر والغنيمة كنا معهم في ذلك، وإن أصيبوا بقتل نعطي الذي سئلنا منا خراج أو عهد أو غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، قال بإحدى يديه إحداهما على الأخرى. وجاء في رواية لمسلم لهذا الحديث وأيضا عند غيره: أي احصدوهم حصدا، أي احصدوهم حصدا، أشار بإحدى يديه ثم قال بإحدى يديه على الأخرى، أي احصدوهم حصدا، هؤلاء الذين تجمعوا وتجمهروا وتجمعتهم قريش لقتالكم، فاحصدوهم حصدا. ثم قال: حتى توافوني بالصفا، اللقاء عند الصفا، اللقاء عند الصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. هذا نصر مبين وتمكين عظيم ومنة عظيمة في هذا البلد الذي أوذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذى، وأخرج منه أصحابه لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله ويوحدونه ويخلصون الدين له سبحانه وتعالى. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش. أبيحت خضراء قريش يعني ما يكاد الآن يبقى أحد، استؤصلوا، لا قريش بعد اليوم، خضراء قريش أي جماعة قريش، لا قريش بعد اليوم. قوله لا قريش بعد اليوم هذه تفيد أنهم أثخن فيهم بالقتل. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض، تحدثوا بينهم: أما الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أدركته رغبة في قريته، أي مكة، ورأفة بعشيرته. ما قالوا ذلك عن شيء إلا عن أمر سيأتي بيانهم له، وهو حرصهم على بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام معهم في المدينة وأن لا يبقى في مكة. قالوا ذلك عن حرص لا عن شيء آخر. قالوا: أدركت الرجل رغبته في قريته ورأفته بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا يعني حال الرسول عليه الصلاة والسلام وصفته والوحي ينزل عليه، هذه حال لا تخفى علينا، فعرفنا أنه يوحى إليه. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، أي أنكم تظنون أنني ما دام أن مكة فتحت وانتهى الأمر فيها أنني سأبقى في مكة ولا أرجع معكم إلى المدينة، قلتم ذلك. قالوا: قد كان ذلك، يعني نعم قلنا ذلك. قال: كلا، ليس الأمر كما قلتم ولا كما ظننتم، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، هاجرت إلى الله مخلصا أبتغي رضاه وما عنده سبحانه وتعالى، وإليكم أي في المدينة، والمحيا محياكم والممات مماتكم، لن أتخلى عنكم، هاجرت إلى المدينة ولن أتخلى عن هذه الهجرة، والمحيا محياكم أي معاشر أنصار، والممات مماتكم معكم إلى أن أموت، لن أتخلى عنكم. فأقبلوا إليه يبكون يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالضاد، الظن بالله وبرسوله، الظن بالله وبرسوله. الظن أي الشح والبخل، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل. فما فعلنا ذلك إلا الظن بك، يعني بخلا بك، ما نريد أن لا نريد أن تكون عند غيرنا، لا نريد أن تكون عند غيرنا، لا نريد إلا أن تكون عندنا. الذي دفعنا إلى ذلك هو بخلنا بك، ما نريد أن تكون عند غيرنا، لا نريد أن تكون إلا عندنا، هذا الذي جعلنا هذه الكلمة تصدر عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، يصدقانكم في هذا الذي تقولون، ويعذرانكم فيما قلتم، وأنكم إنما قلتم ذلك عن ماذا؟ عن محبة ورغبة عظيمة في بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام عندكم، ما قلتم ذلك إلا لهذا. فالرسول الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، يعبده الكفار المشركون، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وأخذ بسية القوس يعني طرفه المائل، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه، جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، يطعن في عين الصنم، يفعل ذلك إذلالا لهذا المعبود المتخذ من دون الله سبحانه وتعالى، وإذلالا للعابدين حتى يعرفوا أن هذا الذي تعلقت قلوبهم به عبادة وذلا وخضوعا وسؤالا وطلبا لا يملك شيئا ولا يغني شيئا، لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فها هو يطعم فيه بعينه ويكسر ولا يملك شيئا، وهؤلاء سنوات طوال قلوبهم متعلقة بهذه الأصنام، يعبدونها ويلتجئون إليها ويسألونها، اتخذوها أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الإذلال لها من جهة، وفيه إظهار أنها لا تنفع ولا تغني ولا تدفع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو. نعم.
قال رحمه الله: باب إخراج الأصنام من حول الكعبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح.
باب، قال باب إخراج الأصنام من حول الكعبة، إخراجها بكسرها وتحطيمها وإنهاء وجودها حول بيت الله. وكان حول بيت الله أصنام كثيرة جدا وكلها لها أسماء ولها عابدين اتخذوها أندادا من دون الله سبحانه وتعالى يعبدونها. ففي يوم الفتح أخرجت هذه الأصنام بأن حطمت وكسرت وأبعدت عن بيت الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني يوم الفتح وحول الكعبة 360 نصوبا أي صنما من الأصنام التي اتخذت معبودات من دون الله، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. عن عبد الله بن مطيع عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة.
قال رحمه الله: باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. هذا علم من أعلام النبوة، لأن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالأمور المستقبلة ثم تكون طبقا لما أخبر، هذا من آيات نبوته، من آيات نبوته. وهذا يأتي ومر معنا من هذا كثير، يخبر بأشياء أنها ستكون ثم تكون طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهو في هذا الحديث يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، أي أنهم يسلمون، في يسلمون ويحسن إسلامهم ولا يحصل قتل لهم ولا يرتد منهم أحد بعد ذلك، يعني بعد الفتح يسلمون. ولهذا تحولوا من الشرك إلى مسلمين من أنصار دين الله، كثير منهم دخلوا معه في غزوة حنين كما سيأتي مباشرة، دخلوا معه في غزوة حنين فأصبحوا مسلمين أنصار لدين الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أنهم يسلمون ويقبلون على هذا الدين ويحسن إسلامهم ويكونون أنصارا لدين الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب المبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير. عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان يعني النهدي: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق.
قال: باب المبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير. بعد الفتح أي بعد مكة، وبعد فتح مكة جاء الحديث وسيأتي في الترجمة الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، إنما هو جهاد ونية، إنما هو جهاد ونية. فالمعنى أن الديار تحولت ديار إسلام، فلا هجرة بعد ذلك، لا هجرة بعد ذلك أي إلى المدينة، يبقى الإنسان في موطنه ويجتهد في طاعة الله عز وجل من جهاد وأنواع الأبواب الخير الأخرى كما يأتي في الحديث. قال عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. هذا بعد فتح مكة. قلت: بايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة بأهلها، مضت الهجرة بأهلها، انتهى الهجرة، انتهت، مضت بأهلها، لأن الديار تحولت إلى 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 ديار إسلام، ولا هجرة أي من مكة بعد فتحها، أصبحت ديار إسلام وتحول الأمر عن ذي قبل. قال: فقلت: فبأي شيء تبايعه؟ فبأي شيء تبايع؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. على الإسلام توحيد، إخلاص لله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وعلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، وعلى الخير، أبواب الخير الكثيرة المتنوعة، يفعل ما تيسر له وما استطاع أن يفعله من الخير. قال أبو عثمان النهدي الراوي للحديث عن مجاشع رضي الله عنه قال: فلقيت أبا معبد رضي الله عنه فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق، يعني هذا الذي ذكره صحيح، حصل. نعم.
قال رحمه الله: باب لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
قال: باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، والسبب في ذلك أنها تحولت إلى ديار إسلام، فلا هجرة منها بعد أن فتحت، ولكن جهاد ونية. يعني ما دام أن الهجرة مضت بأهلها مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، مضت الهجرة بأهلها، ما دام أن هذه مضت وانتهت وفات المرء هذا الخير، فثمة أبواب خير أخرى باقية، ولكن جهاد ونية. والمعنى أي إن فاتتكم هذه الهجرة ولم تحصل لكم ولم تكونوا من أهلها، فلكم طرق أخرى في الخير مفتوحة مهيئة لكم، ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية، جهاد مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله على الإسلام والجهاد، ونية مثل أيضا ما تقدم في الحديث الذي قبله في قوله ماذا؟ نعم، والخير. المقصود بالنية هنا هي المقصودة بقوله والخير في الحديث الذي قبله، لأن المقصود بالنية هنا يعني أن ينوي الإنسان النية الصالحة في أعمال الخير المتنوعة، ثم يجاهد نفسه على فعلها. وأبواب الخير كثيرة، وطرق الخير مشرعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أبواب كثيرة للخير. فإن فاتتكم الهجرة فأمامكم طرق للخير: الجهاد والنية، أي النية الصالحة في أبواب الخير المتنوعة. قال: ولكن جهاد، يعني يتطوع الإنسان، يتطوع تطوعا، لأنه لا يكون فرض عين إلا بأمور منها ما ذكر في هذا الحديث. قال: إذا استنفرتم فانفروا، أي استنفركم الإمام، فهنا يتعين يكون فرض عين. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بعمل الخير من اشتدت عليه الهجرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
قال: باب الأمر بعمل الخير من اشتدت عليه الهجرة. الأمر بعمل الخير يعني مجاهدة نفسه على أعمال الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من اشتدت عليه الهجرة عليه أن يجاهد نفسه على أبواب الخير الكثيرة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، إن شأن الهجرة لشديد. قد يكون الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلمح من حال هذا الرجل أنه لا يقوى على ترك وطنه وأهله وإبله ويستوطن في المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، خاف عليه ألا يقوى على ذلك ولا يقوم بحقوق الهجرة، وربما ينكص على عقبيه ويترك الهجرة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد. وكان ناصحا عليه الصلاة والسلام. فهل لك من إبل؟ أي في موطنك في باديتك عندك إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فاعمل من وراء البحار، يعني اعمل في وطنك في أي موطن تكون فيه في أي بلد من أرض الله سبحانه وتعالى، اعمل من وراء البحار. القرى عند العرب يقال لها بحار، يقال لها بحار، فاعمل في أي موطن في موطنك في أي مكان تكون فيه اعمل، المهم أن تجاهد نفسك على العمل الصالح الذي يقربك إلى الله، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فإن الله لن يترك من عملك شيئا، أي لن ينقصك من عملك شيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب من أذن له في البدو بعد الهجرة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
نعم، يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والعمل والذرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.